السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الحق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم قتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد بفضل الله تعالى، متجدد في حلقاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة المتتابعة من رفقا بالقوارير. كنا قد نصحنا النساء في الحلقات السابقة، وبدأنا من الحلقة الماضية الفائتة نتحدث رفقا بالقوارير. وأنا أريد أن أقول لكل أخ كريم مقبل على زواج أو متزوج من في السنة الأولى، الثانية، الخامسة، العاشرة، العشرين: يا أخي الكريم، رفقا بالقوارير، تعالى تعامل مع المرأة على أنها أنثى جبلت على العاطفة والمشاعر والأحاسيس والوجدان، وتحكم العاطفة دائما وأبدا أكثر من العقل، فلذلك ينبغي أن نتعامل معها معاملة خاصة. إحنا بنحاول نشوف بعض الأفكار، الوصايا، توجيهات التي إن عمل بها الزوج صار في نوع من التواصل والتواد ولغة الحوار بين الزوج وبين الزوجة، ووصلنا بفضل الله تعالى إلى قمة الانسجام العاطفي بين الزوج والزوج. إكرانا بنقوله جراء المشكلات المعروضة ليل نهار، مشكلات خلافية ومشكلات زوجية وأسرية، ومشكلات ما بين الفتاة والزوجة وحماتها، أو الزوج وحماته وأهلها، ومشكلات ما بين الزوج والزوجة والأولاد بيكونوا شاهدين هذه المشكلات، يعني مشاكل كبيرة جدا. فإحنا بنحاول بفضل الله تعالى نحن نصل إلى بعض الأفكار الإبداعية أو الخطوات العملية أو التوجيهات أو الوصايا اللي نقدر نقول للزوج افعل هذه الوصايا بفضل الله تعالى، يعني الأمور تكون معك إلى الأفضل وإلى الأحسن. استكمالا لما قد بدأنا في اللقاء الفائت، أقول على بركة الله: يا أخي الكريم، اصبر على إيذاء زوجتك، فالحور العين نساء أهل الجنة في انتظارك. دل على ذلك الخبر من كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. العبد الصالح ده، الإنسان المؤمن تقي ده، له من الحور العين في الجنة زوجات. ولذلك لما تأتي زوجتك في مشكلة، في خلاف، تؤذيك بقول أو بفعل، تقول لها الواحدة منهن من الحور العين: قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. ولذلك اصبر على أذى ولا تعرضها إلى هذا، اصبر على أذى من باب الود والألفة بينكما. وإحنا قلنا في اللقاءات السابقة بأن طبيعة حب المرأة للرجل كأمواج البحر، تبقى المرأة ماشية معك فترة كويسة جدا جدا، وبعدين فجأة يحصل عندها نوع من العصبية والغضب والانفعال والثورة، خاصة مع قدوم أيام الحيض، وبعدين تبدأ مع نهاية الحيض تبدأ تهدأ من جديد وترجع الأمور إلى طبيعتها. فحب المرأة للرجل كأمواج البحر، فينبغي لك أن تتعرف على هذا. والمرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاستمتع بها على عوج. رضي الله عنك وأرضاك أخي الحبيب. إذا وجدت بأن الزوجة قد غيرت من نظام البيت، حطت الأنتري مكان المطبخ، المطبخ مكان الحمام، وعدلت حاجة في الشقة، أو غيرت من تسريحة شعرها أو من زينتها، فالمرأة في هذا التوقيت هي في حاجة ملحة إلى أن تسمع منك كلمة حلوة وهمسة إعجاب بهذا التغيير الذي رأيته، وده بيعينها بفضل الله تعالى على التقدم للأفضل وللأحسن. تشتكي بقالك فترة أن هي ما مش مهتمة بزينتها الظاهرة، ولا مهتمة بالنظافة العامة في البيت. طب انت رأيت بعض التغيير بفضل الله تعالى، وإن كان يسيرا، إذا كان في نظرك انت وإن كان يسيرا، وقد يكون فعلا عندها مشقة طويلة عملته بعد مجهود مضني، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تقدم الثراء بالكلمة الحلوة وهمسة من الإعجاب وكلمات رقيقة، فهذا يدفعها دفعا إلى أن تتغير للأفضل وللأحسن. ما كان اللطف في شيء إلا زانة. قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شان. فكن لطيفا في التعامل مع الزوجة، وإن وجدت منها تقصيرا في جانب معين قدم ملاحظاتك لحبيبتك لأم أولادك، بس بشرط أن يكون في باقة من أزهار الكلام الجميل. يعني قدمت لك طعاما مثلا أو كوة الأبص بتاعك وطلع زي ما أنت شعر، يعني بخلاف ما تريد، ومش هو الجمال اللي أنت ترغبه في، أو مش مكوي بالطريقة اللي أنت عاوزها، فقدم لها الثناء: يا زوجتي بارك الله تعالى فيك ورضي عنك، أنت تعبتي والله، أنا عارف الجو حر وسامحيني، وأسأل الله أن يغفر لنا ولك، ولكن أسألك بالله في الوقت الآخر اكوي بالطريقة الفلانية. فبتهيألي بيكون أجمل وأحسن، تقبل منك الكلام وتبقى الدنيا طبيعية جدا. ولكن لما أنت تهجم عليها بسباب أو لعان أو تتكلم بكلام غير لطيف أو تزعق أو ترمي في وشها اللي بيفعله الأزواج، وبهذه الطريقة مش عايزة تتواصل معك ولا تفتح معك لغة حوار ولا تتكلم معك ولا عايزة ترد عليك، وانت كده كده الضرب يعود عليك انت كزوج، هتنكد، ولو لك عمل سيؤخرك هذا في عملك، ويبقى مقابل الناس بطريقة غير لائقة وغير طبيعية، وانت لو لك تواصل مع الجمهور هتبقى الدنيا أصعب. فلذلك ينبغي لك أن يعني يكون في تلطف في التعامل مع الزوجة، وقدم ملاحظاتك أخي الحبيب في باقة من أزهار الكلام الجميل. يا جميل، احرص دوما على البسمة، يعني افرد وشك افرد وشك الله يرضى عنك. ما يبقاش أنا بتعامل مع الناس في الخارج، خارج البيت ومنتهى الانبساط ومنتهى الفرح والضحك والدنيا تمام، وأول ما يدخل البيت يزوي ما بين عيني. إيه يا عم أنت مكشر كده ليه؟ منظرك مش لطيف خالص. هي زوجتك وأولادك دول أليس لهم حق عليك؟ يا أخي الناس أصلا ما قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، والله جل جلاله قال: وعاشرهن بالمعروف. ومن باب حسن العشرة يبقى وجهك طلق جميل وشكله سامح كده وشكله لطيف. يا لطيف انت، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك. انا بقول لك وانت قاعد على مائدة الطعام، والله العظيم من باب الاجر تاخد اجري كمان حسنة، اسقيها بيدك واطعمها بيدك ولو لقمة واحدة، وابحث عن موضع شربها واشرب منه، ولا تظهر اشمئزازك في منها في اي حال لتزيل الوحشة وتديم الألفة بينك وبينها. يعني حتى لو بتاكل بطريقه مستفز او فعلت امرا يغضبك وانت على الطعام، لا تظهر هذا، اكتب هذا في نفسك. وان اردت ان تعلف بعد الطعام عشان ما يبقاش في تنغيص، قلت لك انا القولون عندي اتفق وتعبانه ومش قادره، فاجل هذا الى ما بعد انتهاء الطعام. يا اخي الحبيب، المراه مثل الزهره الرقيقه الجميله، يشمها الرجل وينظر اليها وهي لا تتحمل الفرق والا فسدت. ولذلك أعني بذلك بلاش الخشونة في المعامل، حتى لو أنك قد غضضت منها وظهر منها ما يسيئك سواء في أخلاقها أو في تصرفاتها أو سلوكها، فينبغي في هذه الحالة أن تفرق ما بين الذات وما بين السلوك. أنت منكر عليها ولا أنت منكر سلوكها؟ أنا منكر سلوكها، صوتها عالي ومزعجة والبيت مش متنظف وفي إهمال في حاجاته واحتياجات الأساسية فيها تأخير شوية، فعلق على هذا ولكن بدون شدة، خلي في حزم في الكلام ولكن بدون شدة ولا قسوة ولا غلظة، ولا ينبغي لك أن تتعامل بهذه الطريقة. فالمسلم ليس باللعان ولا الشتام ولا البذيء في لفظه ولا في قوله. عوج المرأة خلق فيها، ومن قصد أن يقيم العوج شوه الخلقة أو قضى عليها. هي المرأة خلقت من ضلع أعوى عشان تظلل عليها. طب أنت عاوزها زيك، هيبقوا اتنين رجالة في البيت، هي تنازعك القوامة وانت رجل مسلم وشرقي ورجل سني، فلا تقبل مثل هذا الكلام أبدا. ولذلك هي خلقت من ضلع الأعوج لكي تحتويها وتشعر بالأمان المالي وتشعر بالأمان العاطفي وتتواصل معها وتحتويها وتصبر عليها ساعة الغضب وساعة الانفعال وساعة الثورة، وتزيل الوحشة التي بقلبها وتطمنها وتحتويها نفسيا إلى غير ذلك. فما تتعاملش معها لأنها رجل كمثل واحد صاحبك ولا أخوك ولا الوالد، نما ينبغي لك أن تتعامل معها لأنها خلقت من ضلع أعوج، ما ينفعش تقيمه هتكسره، نما ينبغي أن أنت تتعامل معها بمنتهى الود. من الوصايا: مهما كانت مشغلك ومهما كانت مهامك فإن زوجتك تتطلع إلى الجلوس إليك والحديث معك ومشاركتك آلامك وآمالك وسماعك لآمالها وآلامها، وهذا حق عليك. أنت تعرف قصة أبي زرع وأم زرع حديث البخاري وغير. 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتبن من خبر أزواجهن شيئا، جلسوا مع سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، كل واحد قاعد تقص ما عندها من صفات زوجها السلبية والإيجابية، الحسنات والسيئات. السيدة عائشة تسمع وتنصت وتصغي، خدت كل الحوار اللي النهارده وقصته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له الأول والثاني والثالث والرابع والخامس صفات 1 2 3 إلى رقم 11. النبي صلى الله عليه وسلم ما عقب بعد كل واحد، انما قال في نهايه الروايه كنت لك كأبي زرع لام زرع، بعض الروايات الا اني لا اطلق. ناخد من ده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اصغى لزوجته، جلس اليها واصغى اليها وانصت اليه وشعر بمشاعرها، وقال في الاخر كنت لك كأبي زرع لام زرع خارج الصلاه الا اني لا اطلق. يا الله، يبقى احنا نستفيد ان احنا كزوج لابد ان حضرتك تشعرها بحبك وقربك منها، ولن يكون ذلك إلا بالإصغاء له. اسمع بودانك وشوفها بعينك وهي بتتكلم واشعر بمشاعرها بقلبك، وبهذه الطريقة تستقيم لك الأمور. الغيرة فطرة، الغيرة فطرة، ومبدأها فكرة، وجراثيمها الشك وسوء الظن وعدم الثقة وفتور العلاقة، والانشغال عن الزوجة والإعجاب بالآخرين والتغيب الكثير عن البيت، كل ذلك يلتهم العواطف ويحرقها. يا أخي الكريم، بارك الله تعالى فيك ورضي عنك، كثرت خروجك خارج البيت بداعي أو بغير داعي قد يورث في قلب الزوجة الغير المذموم، ويصل عندها نوع من الشك، نوع من الوسوسة، أين ذهب وراح فين وطول برا ليه، أو بكرهني ما بيحبنيش، بحب يقعد مع أصحابه وأنا لأ، طب لعله متزوج أو مش متزوج، طب واعد فين رايح فين جاي منين، هتدخلها في متاهات. ينبغي يعني لك تعرف ان زوجتك محتاجه لك، قاعد معاه في البيت ومع اولادك، اولياء الاولاد محتاجين نربيهم على الكتاب والسنه، اولياء الاولاد في زمن الانحراف، وان كل حاجه فيها نوع من الانحراف صارت عند الشباب امر ذوق وامر ما شاء الله من الموضه، زي مثلا الموضه اللي احنا شايفينها الان في الشوارع، تقطيع البناطيل بالموس ده حاجة مستقذرة جدا بالنسبة لي ومستقبحة. لما تشوف الشباب تسألهم يا جماعة انتوا عاملين كده ليه، يقولك ده من باب مسيرة الموضة. ودري النبي صلى الله عليه وسلم قال عنونا تتبعونا سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا ذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني ما كانش اتباع اليهود والنصارى هيتبعوا مين؟ هم اليهود والنصارى اللي عملوا كده، والموضة العالمية والشباب ماشي وخلاص، مع أنه شاب مسلم، هو شاب مسلم وربي في بيت الإسلام. عشان كده أنا بقول للزوج ينبغي يكون عينك في وسط رأسك، اجلس في البيت يبقى في وقت معين بينك وبين تقعد مع زوجتك ومع أولادك، وتعلم أولادك شيء من السنة، تعلم أولادك القرآن ويطلعوا على كتب التفاسير، والأولاد يتعلموا شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بدأنا بشرح الأربعين النووية أو معه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلام لحافظ الدرغم الحنبلي، او بدانا برياض الصالحين بشرح الشيخ ابن عثيمين بالترتيب كده، والامور هتبقى ميسره جدا وسهله، وكلام من اولادك هيفهموه، كلام مبسط جدا جدا ويسير. عايز اقول يبقى في مجلس خاص بينك وبين زوجتك واولادك، ليه؟ تجتمعوا على مائده الكتاب والسنه. فبقول لك لا تدع زوجتك للشيطان والنفس والهوى وصاحبات السوء واللي بيوصيها واللي يقول لها والتابعيه على الفيس، وخش اعمل اكونت وتجسس عليه وشوف بيعمل ايه، ولعل له علاقات نسائيه ولعل يكون متجوز، ومثل هذا الكلام بيؤدي الى دمار الحياه الاسريه، بل فيروسات الحياه الاسريه. عشان كده بقول لحضرتك لازم، بقول للزوج الكريم لازم يبقى في وقت تجلس فيه مع زوجتك ومع اولادك تشوف الدنيا ماشيه ازاي، رضي الله عنك وارضاك. لا تظهر خلافاتك مع زوجتك قدام اهلها او قدام اولادك، بل أظهر أمامهم الكلمات الطيبة، الثناء الجميل المحبب لدى الزوجة، ولا تخجل أن تقول الكلام ده قدام أهلها. أنا هفترض أن في خلاف بينك وبين زوجتك، بطرق الباب، فتح الباب، من؟ لقيت حماك، يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا، مرحبا يا أبي، يا مرحبا يا عمي، اتفضل حضرتك، يا سمية، يا فلانة، تعالي حماية موجود، تعالي أبوكي موجود، والدنيا تنقلب إلى فرح وسرور وسعادة واستقبال للناس، وده هذا من حسن التواصل مع الناس ومن مفاتيح القلوب. مهما كان عندك في البيت من خلافات، شبك بقى من التكشيرة اللي مرسومة على وشك دي، وادخل كده توضى وصلى ركعتين إن استطعت حتى يذهب الله عز وجل ما بك من غضب، وادعوا ربك الكريم سبحانه وبحمده وفكر ان الدنيا دي هنفوتها بعد 60-70 سنة وقضية منتهية. فينبغي ان يكون في ود وفي علاقة بينك وبين اهل زوجتك. فاذا ما دخل الى البيت لا تظهر اي خلافات ابدا ولا حتى قدام اولادك. حتى لو اولادك شافوك في حال غضب وفي حال ثورة ومشكلة بينك وبين زوجتك اجلس مع الاولاد. يا اولادي نحن لسنا ملائكة بررة ولسنا انبياء. احنا بنقع منا اخطاء ولكن افضل الخلق من اذا وقع في خطأ لا يتمادى انما يرجع مرة ثانية ويعتذر عما بدر منه. وعندنا أحاديث في البخاري وغيره تدل على ذلك في قصة الحوار الذي دار كانت محاورة بين أبي بكر وعمر رواية رواها أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بين العمرين. وسيدنا الصديق رضي الله عنه لما أخطأ في حق عمر راح قال له أنا أعتذر عما بدر مني اعتذر عما بدر مني. كذلك سيدنا عمر لما لم يقبل وأغلق الباب في وجهه لما تبلك به الغضب والصديق ذهب إلى داره سيدنا عمر رضي الله عنه طرق عليه الباب أثم أبو بكر موجود ليه عشان يعتذر عما بدر منه. فأنا عايز أقول يا جماعة يا إخواني مهما حدث من خلاف لا تظهر هذا خلاف قدام أولادك. وإن حدث خلاف قدام الأولاد اعتذر لأولادي. يا أولادي إحنا أأسف إن إحنا سببنا لكم شيء من الضيق إلا إن أي خلاف إن هذه أمور طبيعية يحدث خلاف ما بين الزوج والزوجة في الحياة الأسرية. ولكن من أفضل الناس اللي بيعرف إزاي يحتوي المشكلة يعرف أسبابها وأعراضها وحللها لأجزاء وأعرف الحلول البديلة للمشكلة الموجود فيها. واذكر أمثلة لهم من حدث خلافات ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الزوجات أمهات المؤمنين على النفقة والغيرة كغيرة عائشة وغيرها. فأنا عايز أقول مثل هذا الكلام قدام الأولاد بيخلي الدنيا مستقرة. ولا نظر قدام الأولاد نحن ملائكة. إحنا لسنا بملائكة نحن إنما نحن بشر نقع في أخطاء ونستعيد بالله من الشيطان الرجيم وبنرجع إلى الله تعالى وبنتوب إليه والدنيا تبقى مستقيمة بفضل الله تعالى. أيها الرجل أول من يتعلق بالرجل يوم القيامة زوجته وأولاده فيقفونه بين يدي الله عز وجل يقولون يا رب خذ لنا حقنا من هذا الرجل لما ما علمنا ما نجهل وكان يطعمنا من الحرام ونحن لا نعلم. طب وبعدين سيقتص لهم منك يا أخي الكريم. أنا عايز أتخيل أن في أخ الوقت اشترى مثلا دش لأولاده ودش ده شغال على الأفلام والمسلسلات والكليبات والأغاني والكلام وقد مات وأولاده بيشاهدوا الكلام. هو لم يتوب إلى الله عز وجل من اللي عمله له مات وترك زوجته وأولاده واتفرجوا على كل حاجة كله يسطر في ميزان سيئاته. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. طب تعالى بالعكس الكلام ده خلى كله على قناة الندى وعلى قناة الرحمة وعلى القنوات قناة المجد للقرآن الكريم وقناة العفاس للقرآن وغيرها من هذه القنوات السنية. بفضل الله تعالى الدنيا تبقى في ميزان الحسنات في ميزان الحسنات. أما أنت تترك أولادك يرون هذا الحرام ولا تنكر عليهم فأنت خائن للرعية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وهذا من غش الرعية. أما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل أنت فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. سايب ابنك بالحلقة دي عادوا بل أنت لو أخذوا الحلقة يعملوا الحلقة دي كابوريا شيل ده خالص ما عادش كابوريا الوقت يعني يعملوا حاجات غريبة ويكتبوا أسمائهم على الرأس يشيل ده كده خالص وبعدين ده الدنيا مش عارف عامله بف هنا وعامل كده ايه يا ابن المنظر الجميل ده بيقول لك ما شاء الله شياكه يبقى فرحان قوي انت بتقول له ايه المنظر الجميل ده سبحان ربي العظيم الدنيا عليه مقلوبه خالص. نسال الله الهدايه. ايها الزوج احفظ بعض الاشعار اللطيفه والكلمات الرقيقه واسمعها لزوجتك. قال لزوجته اغار عليك مني ومنك ومن نفسي ومن مكانك والزمان ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفان. خد كلمات زي دي كده وحطها في برواز جميل واكتب كلمات كده المحب العاشق فلان الفلاني وسلمها لزوجتك أو حطها في شنطتها ولا في المطبخ ولا في المطبقية ولا أعمل أي مصلحة. المهم وصل لها ما تريد بكلمات رقيقة. اكتب لها الرسائل إن سافرت أو تغيبت عنها ولا تنسها بالاتصال. أنا عايز أقول لها من ضمن الشكوى اللي بتجينا في الاستشارات الأسرية كثيرا ما تقول الزوجة زوجي تزوجنا قعد معايا 3-4 شهور ثم سافر الأردن للسعودية ولا الكويت ولا قطر وقعد هناك بقاله سنتين وأنا ما بعرفش عنه حاجة إلا عن طريق التليفون والحمد لله رب العالمين. تشتكي أنها تحتاجه جسديا وتحتاجه نفسيا وتحتاجه عاطفيا ومعنويا وكمان يحكم علي أن تجلس في بيت أهله، وهو يعلم أن هناك خلافات ما بين أمه وما بين زوجته، والخلافات قائمة ليل نهار، ويسمع إلى أمه ولا يسمع من زوجته، أو يسمع من الزوجة ولا يسمع من أمه. أنا عايز أقول أن زوجتك بتقول لك أقعد أنا عاوزاك، من الآخر يعني أنت عاوز تقول لك إيه يعني؟ تقول لك أنا محتاجك جسديا كزوجة، عاطفيا، نفسيا، مشاعريا. يا رجل اتق الله وافهم. وأنا بقول للزوجة يا بنتي أنت ضررت بهذا، أنت ضررت بهذا، لابد من الكلام الواضح، وضوح الشمس في ضحاها مع الزوج. قولي له أنا أنثى ولي مشاعر وعواطف والفتن حواليا، وأنا الحمد لله أحفظك في مالك وفي عرضك، ولكن اتق الله فينا وقعد معايا أنا وأولادك، إحنا محتاجينك. يفضل في غربة لمدة سنة واثنين عشان أجيب العربية، جاب العربية عشان أجيب الشقة، وبعدين جاب الشقة، وبعدين 3-4 سنين عشان أفتح مشروع ما عادش أسافر تاني. الكلام ده يقعد سنة 2-3-4-10 سنوات، وبعدين يجي يستقر مع الأولاد، ينكر كل حاجة حواليه، ده ليه واتعمل ليه، والواد عامل كده ليه، والبنت اللي بتتكلم كده ازاي، وبعدين يقولوا له انت مين عم الحاج، اولاده يقولوا له انت مين عم الحاج، انا ابوكم. ابوكم مين؟ امي اللي ربت 10 سنوات، احنا ما نعرف عنك شيء الا ما كنت بتيجي في اخر السنه جايب معاك الملابس والبلاطيل والبرفانات والبتاع، والحمد لله رب العالمين، وقاعد معانا يومين ثلاثه وفرحان، والاخر تطلع بقى تقعد مع اصحابك وتسهر وتقعد معانا شهر ولا اسبوعين ثلاثه، شهر بالكثير، شهرين بالكثير، وبعدين تسافر مره ثانيه. هذه المصيبة. كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ قالت 5 أو 6. لما سأل عمر بن الخطاب حفصة رضي الله عنه، فإن تضررت المرأة بذلك أعد، لازم تقول لك كلام واضح، أنا محتاجك كزوجة، افهم هذا يا رجل، رضي الله عنك وأرضاك وبارك فيك. قوامتك على زوجتك لا يعني التسلط، ولا تعني الأوامر، ولا تعني الشدة والغلظة والاستعلاء، وإنما هي بمعنى القوامة، فهمها بمعنى الرعاية والعناية والحماية وحسن السياسة والتشاور والتناصح وبذل المجهود والنصب والتعب لراحة الأسرة والقيام بشؤونها وملء حياة الزوجة بكل معاني الحب والرضا والحنان والمودة. اوعى تعتقد ربنا عز وجل جعل القوامة بيدك سيفا على رقبة المرأة، لا، إنما جعل القوامة لتحميها وترعاها وتؤدبها وتعلمها وتربيها وتحفظها. احترام الزوجة وتقدير مكانتها وإعطاها حقوقها وإشعارها بكرامتها وأخذ رأيها وسماع وجهة نظرها وعدم التعصب للرأي، كل دي من مفاتيح الوصول إلى قلب الزوج. أما استشار النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم سلمة خديجة رضي الله عنهن جميعا؟ كان بيستشير الزوجات. أما قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، ده مش كلام ربنا عز وجل، وأمرهم شورى بينهم، اجلس مع زوجتك استشرها، أنا عاوز أعمل 1-2-3-4، حبيبتي ما قولك؟ تقول لك والله أنا أشعر أن الأفضل كذا أو الأحسن كذا، طب توكل على الله، طب استخير ربنا، طب نسأل أهل الخبرة، نسأل أهل التخصص، مش شاورهن وخالفهن. هذا كلام لا ينسب إلى النبي أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. من أحسن الصفات وأكمل السمات التي يستطيع الزوج أن يستميل بها قلب الزوجة الكرم، الجود والكرم، الإغدق عليها بالمال كرم يعني، والجود في التعامل معها، مع الأمان العاطفي تبقى حياتك جنة. المرأة تنسى لك أخطائك وتنسى عيوبك وتغفر لك الذلات وتحترم آرائك، ولكن ما يبقاش نقص في العاطفة ونقص في المال كمان. فالبخيل بعيد عن الله، بعيد عن رسول الله، بعيد عن زوجته وعن أولاده، والكريم قريب من الله وقريب من النبي وقريب من الزوجة والأولاد. فاعمل عملا صالحا أيها الأخ الحبيب، ولا تنسى زوجتك بالهدية بين الحين والآخر. إن أخطأت في حقها اعتذر عما بدر منك، قبل رأسه ولا حقك علي، أنا مخطئ، أنا فعلا أخطأت في حق، وما كان ينبغي لي أن أفعل مثل هذا، وبالله عليك ما تطلعش مبررات، سنت السبب وانت اللي عملت وانت اللي وديت، خلاص انت كده ما حصلش صلح. انما اللي انت سببته في قلب الزوجة غيظ زائد، وتتكدر وتتنكد وتكتئب وتبقى مخنوقة. انما ان حدث منك خطأ ما طلعش مبررات، اعتذر، انا بعتذر جدا جدا عما بدر مني، حقك عليا، وقبل رأسها، لان انت محتاج انها تعمل معك ده. الشك في غير محله سرطان قاتل وداء مهلك. اوعى تكون زي بعض الرجال بعض الذكور يقول لزوجته احنا النهارده معزوبين عند صاحب فلان مرحبا، تتجمل هي في اجمل وابهى زينه، قد تكون مقصره في البيت مع الزوج وهي خارجه تلبس اجمل وابهى زينه وتخرج وتجلس في نفس المجلس اللي فيه صاحبه واولاده البالغين وكله بعدين مع بعض، وبعدين يضحكوا ويهزروا وسعداء وفرحانين والدنيا زي الفل. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا كان الحال كذلك لما روحوا البيت انت كنت بتبص لفلان ليه وتضحك على كلامه ليه؟ يعني انت الذي وضعتها في هذا الموضع وفي موضع يحصل فيه نوع من الشك وسوء الظن، وترجع تقول احنا انت بصيت ليه ونظرت ليه وكلمتي ليه؟ بلا شك بان هذا يعني لا يظلم رجل عاقل، بل هذه في تقديري في دياثة، لا ينبغي لرجل عاقل ان يفعل مثل هذا. يبقى الشك في غير محله سرطان، سرطان قاتل وداء مهلك، فاحذر يا عبد الله. نساء مع نساء ورجال مع رجال. ابتسم فلا شيء في الحياة أجمل من الروح الباسمة والنفس الضاحكة والأسارير المتدللة والوجه المشرق. يعني ينفع تبقى تضحك مع الناس بره وسعيد وفرحان زي الفل، طب وتدخل البيت انت مكشر ليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ زعلان منها، ما تجلس بينك وبينها وحل المشكلة اللي عندك. وبعدين اوعى تعتقد انت بالله روح اقعدي اسبوعين عند امك انها ارتاحت كده والقصه خلصت. ما هي ما زالت المشكله قائمه. لسه امبارح بعد الجمعه اخ بيقول لي انا في مشاكل قويه جدا بيني وبين زوجتي. وقلت لها روح اقعد عند والدتك اسبوعين ثلاثه ولا بتاع ولا شهر لما نرتاح شويه. هو البعد هي الراحه؟ حل المشكله هي الراحه. تقف على اسباب المشكله واعراضها وتضع لها مجموعه من الحلول وتشوف الحل الذي يتناسب معك ومع زوجتك والحياه تستقيم بهذه الطريقه. ولكن يبقى هي راحة عند أهلها، أبوها يكلمها وأمها تكلمها وإخواتها قاعدين ليه وإيه اللي عندك وسمعينا وقولي لنا وحكي لنا وحواديت تكلم صاحباتها على الفيس وعلى النت وندخل مع الجيران وعمتها وخالتها، مشكلة هتكبر جدا. دور على أسباب المشكلة يا عبد الله يا أخي الكريم، بارك الله تعالى فيك ورضي عنك. دور على أسباب المشكلة وابدأ ابحث لها عن حلول، وإن عجزت استعن بصديق، بارك الله تعالى فيك ورضي عنك. هيئ زوجتك عاطفيا بالكلمات اللمسات والكلام الطيب والمداعبات قبل ان تقضي وطرك. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
يا مرحبا يا اختي الكريمه، الله يكرمك.
الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. اللهم امين. بص حضرتك، انا اول مره اكلم حضرتك، يعني انا بقالي 35 سنه متزوجه، 35 سنه.
نعم.
وسبع قبل كده، سبع بيع خطوبه، يعني 42 سنه معايا. فوالله العظيم يعني الحمد لله بفضل الله كل فيا كل الصفات اللي هو كان عايزها، اللي كنت طالبها في الانسان يطالب بيها فيا، الحمد لله بفضل الله كل الصفات، ما اذيتهوش في اي حاجه. اشتغلت، كل مرتبي كان في ايده، وهديتي من امي وابويا واخواتي كنت ادها له في ايديا، ما بخلتش عليه باي حاجه، حقه كل حاجه ياخدها، عمري ما بخلت عليه حاجه. فوجئت ان هو طول عمره بيبص لغيري، اول حاجه طول عمره بيكذب عليا، بيكذب. كنت لسه عروسه وقال لي رايح ادفع فاتوره العفش، كان جاي من العفش بالتقسيط، رايح ادفع الفاتوره. فوجئت ان الفاتوره مدفوعه في الدرج الكومورجينو ومن اول جوازي لسه. طبعا قلت هقول ايه، ما رضيتش افضح، وكان اتحملت طول عمري ببص لايه، ببص لغيري، كذب بقى يمين بالعظيم، بيقسم بالله العظيم كذب يعني لغايه الان حتى. وبيحاول بقى يعني كنت اروح لامي اربع ايام ولا حاجه ابص الاقي يعني يفرح وانا رايحه، ولما ارجع البيت الاقيه مدوز، ما اعرفش ليه. يعني عمري لا انا ولا امي ولا ابويا ولا اخواتي بخلي عليه باي حاجه، امي وابويا حتى عالجوني، يعني ابويا عالجني، مرضت بقالي دلوقتي اكثر من 20 سنه مرض ريموتويد. وبعدين لاخر لما والدي بيقول له كده سيبها تسيبها لما المرض يتواصل معاها لدرجه 112%، يعني المفروض يبقى 82 عندي 192، يقول له اصل انا عندي بنتي في ثانويه عامه ما اقدرش اعالجها، كنت بشتغل وفلوسي في ايده، ما اقدرش اعالجها وادفع في دروس البنت. فطبعا
فصل الخط. طيب اختي الكريمه بارك الله تعالى فيك راضي عنك، يعني انت بتقولي انا متزوجه بقالي 35 سنه، انا بتعجب ان الشكوى جايه بعد 35 سنه. يعني انت اكتشفت في الصفات اللي انت بتقوليها ان هو مثلا كذاب وبيحور في الكلام زي ما انت بتقول وبيفعل افعال منكره. طب ما الذي صبرك لمده 35 سنه؟ على كل حال انا يعني ما سمعتش الكلام كامل، ولكن اللي انا اقدر انصحك بيه كنصائح عامه، حاولي ان انت تدخلي احد بينكما من اهل الخير والصلاح يقدر يقرب المسافات ما بينكم. حاولي تتقبل الزوج بطبيعته على ما هو فيه، إلا إذا كان في تقصير في حق الله عز وجل من جانب. ما تحاولش تستفز زوجك بكلام يغضبه أو كلام يضايقه. إذا كان مقصر معك في أمر أقعدي معاه بالهدوء خالص والكلام اللي فيه نوع من الحسنة والحوار والتواصل. قولي له والله أنت محتاجك معايا في الأمور الآتية 1 2 3 4، وبهذه الطريقة نقدر نحل مشكلتنا. وأخونا الشيخ أيمن ربنا يحفظه بيشير إلي أن الوقت خلاص قد انتهى. وعلى كل حال نحاول نلملم الموضوع ان انا بقول للاخوه اخواني يا رجال، المراه ليست كرجل هتتعامل معها كما تتعامل مع الرجال، انما خلقت من ضلع اعوج وهي انثى وجبلت على المشاعر والعواطف والاحاسيس والوجدان والكلام اللي زي ده، فمحتاجين من حضرتك ان تتلطف معها في القول والفعل. وان شاء الله تعالى نستكمل بقيه ما كنا بنتكلم عنه في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.